بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، جامع البيان عن تأويل آية القرآن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. قال رحمه الله: وهذا احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله بغير علم اتباعا منه للشيطان المريد، وتنبيه له على موضع خطأ قيله وإنكاره ما أنكر من قدرة ربه. قال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم بعد مماتكم وبلاكم استعظاما منكم لذلك، فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم من تراب، ثم إنشائناكم من نطفة آدم، ثم تصرفناكم أحوالا حالا بعد حال من نطفة إلى علقة، ثم من علقة إلى مضغة لكم معتبرا ومتعظا تعتبرون به، فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله مخلقة وغير مخلقة، فقال بعضهم: هي من صفة النطفة، وقال: ومعنى ذلك فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة. قالوا: فأما المخلقة فما كان خلقا سويا، وأما غير مخلقة فما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجدتها الأرحام دما، وإن قال مخلقة قال: يا رب، فما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أو سعيد؟ قال: فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة. قال: فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفتها. وقال آخرون معنى ذلك: تامة أو غير تامة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة في قول الله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال تامة وغير تامة. وساق بسنده عن قتادة: مخلقة وغير مخلقة، فذكر مثله. وقال آخرون معنى ذلك: المضغة مصورة إنسانا وغير مصورة، فإذا صورت فهي مخلقة وإذا لم تصور فهي غير مخلقة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد في قوله مخلقة قال السقط: مخلقة وغير مخلقة.
نعم. إذن هناك من قال في معنى مخلقة وغير مخلقة أي فما كان خلقا سويا المخلقة، فأما المخلقة فما كان خلقا سويا، وأما غير المخلقة فما دفعته الأرحام من النطف. ومنهم من قال تامة وغير تامة، ومنهم من قال مصورة وغير مصورة. والمعنى أو اللفظ يحتمل هذه المعاني: مخلقة وغير مخلقة، يعني مصورة وغير مصورة، تامة وغير تامة. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال السقط: مخلوق وغير مخلوق. وساق بسنده عن مجاهد بنحوه. وساق بسنده عن عامر أنه قال في النطفة والمضغة: إذا نكست في الخلق الرابع كانت نسمة مخلوقة، وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غير مخلقة. وساق بسنده عن أبي العالية: مخلقة وغير مخلقة، قال السقط. وأولى الأقوال، وقال رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقا تاما. وغير مخلقة السقط قبل تمام خلقه، لأن المخلقة وغير المخلقة من نعت المضغة، والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حال حتى تصير خلقا سويا إلا تصوير، وذلك هو المراد بقوله مخلقة وغير مخلقة خلقا سويا، وغير مخلقة بأن تلقيه الأم مضغة
ولا تصور ولا ينفخ فيها الروح.
وقوله لنبين لكم، يقول تعالى ذكره: جعلنا المضغة منها المخلقة التامة ومنها السقط غير التام لنبين لكم قدرة.
يبقى إذن ترجيح ابن جرير في المخلقة وغير المخلقة المصورة، لأنه قال لأن المخلقة وغير المخلقة من نعت المضغة، من نعت المضغة، وليس بعد المضغة إلا التصوير. نعم.
وقوله لنبين لكم، يقول تعالى ذكره: جعلنا المضغة منها المخلقة التامة ومنها السقط غير التام لنبين لكم قدرتنا على ما نشاء ونعرفكم ابتداءنا خلقكم. وقوله ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يقول تعالى ذكره: من كنا كتبنا له بقاء وحياة إلى أمد وغاية، فإنا نقره في رحم أمه إلى وقته الذي جعلنا له أن يمكث في رحمها، فلا تسقط ولا يخرج منها حتى يبلغ أجله، فإذا بلغ وقت خروجه من رحمها أذن له بالخروج منها فيخرج، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك.
فهذا قراره في الرحم إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله عز وجل. فمن ذلك من ينزل في الشهر السابع، ومن ذلك من ينزل في الشهر الثامن، ومن ذلك من ينزل في التاسع، في أوله، في أوسطه، في آخره، وهكذا. فكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل، كما كانت النطفة بتقدير الله سبحانه وتعالى، والتخليق بتقدير الله، والتصوير وغير ذلك. فكذلك أيضا نزوله من رحم أمه وبقاؤه في الرحم، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، ولله سبحانه وتعالى القدرة التامة على كل ذلك، وله الحكمة البالغة. نعم.
قال رحمه الله: ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد قوله: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، قال التمام. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، قال الأجل المسمى إقامته في الرحم حتى يخرج. وقوله: ثم نخرجكم طفلا، يقول تعالى ذكره: ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم إذا بلغتم الأجل الذي قدرته لخروجكم منها طفلا صغارا. ووحد الطفل وهو صفة للجميع، لأنه مصدر مثل عدل وزو، مثل عد وزو.
يعني الطفل هنا ليس مفردا وإنما هو مصدر. ثم نخرج طفلا، هذا واحد الطفل هو صفة للجميع، فباعتبار الجنس، باعتبار الجنس. نعم، جنس الطفل، لأن نخرجكم جمع وطفلا مفرد، يعني المقتضى يكون ثم نخرجكم أطفالا، لكن قال ثم نخرجكم طفلا إشارة إلى أن الطفل هنا هو اسمه إيه؟ اسم جنس، فيعم جميع الأطفال. نعم.
وقوله: ثم لتبلغوا أشدكم، يقول: ثم لتبلغوا كمال عقولكم ونهاية قواكم بعمركم. وقد ذكرت اختلاف المختلفين في الأشد، والصواب من القول في ذلك عندي بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادته. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يقول تعالى ذكره: ومنكم أيها الناس من يتوفى قبل أن يبلغ أشده فيموت، ومنكم من ينسأ في أجله فيعمر حتى يهرم فيرد من بعد انتهاء شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرذل عمره، وذلك الهرم حتى يعود كهيئته في حال صباه لا يعقل من بعد عقله الأول شيئا. ومعنى الكلام: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر بعد بلوغه أشده، لكي لا يعلم من بعد علم كان يعلمه شيئا. وقوله وترى الأرض هامدة نقول تعالى ذكره وترى الأرض يا محمد يابسة دارسة الآثار من النبات والزرع. وأصل الهمود الدروس والدثور، ويقال منه همدت الأرض تهمد همودا. ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس قالت قتيلة ما لجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همدا. والهمد جمع هامد كما الركع جمع راكع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن جريج في قوله وترى الأرض هامدة قال لا نبات فيها. وقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يقول تعالى ذكره فإذا نحن أنزلنا على هذه الأرض الهامدة التي لا نبات فيها المطر من السماء اهتزت يقول تحركت بالنبات، وربت يقول وأضعفت النبات بمجيء الغيث. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة اهتزت وربت قال عرف الغيث في ربوها. وساق بسنده عن قتادة اهتزت وربت قال حسنت وعرف الغيث في ربوها. وكان بعضهم يقول معنى ذلك فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، ويوجه المعنى إلى الزرع وإن كان الكلام مخرجه على الخبر عن الأرض. وقرأت قراء الأمصار
يعني يكون الزرع هو الذي اهتز، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت يوجه المعنى إلى الزرع. والقول الأول أنه يوجه المعنى إلى الأرض أي تحركت بالنبات، وهو لازم واحد. لو قلنا الزرع فالزرع ما يكون إلا بالأرض، ولو قلنا الأرض فإن الأرض اهتزازها يكون بإخراج النبت، فبينهما تلازم. نعم.
وقرأت قراء الأمصار وربت بمعنى الربو الذي هو النماء والزيادة. وكان أبو جعفر القارئ يقرأ ذلك وربأت بالهمز. قال حدثت عن الفراء عن أبي عبد الله التميمي عنه وذلك غلط لأنه لا وجه للرب هنا، وإنما يقال ربأ بالهمز بمعنى حرس من الربيئة ولا معنى للحراسة في هذا الموضع. والصحيح من القراءة ما عليه قراء الأمصار. وقوله وأنبتت من كل زوج بهيج يقول جل ثناؤه وأنبتت هذه الأرض الهامدة بذلك الغيث من كل نوع بهيج، يعني بالبهيج، يعني بالبهيج البهجة وهو الحسن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بسنده عن قتادة وأنبتت من كل زوج بهيج قال حسن. وساق بسنده عن قتادة مثله.
نعم من جهة المعنى، لكن كما قلنا يعني ما مضى من كلامنا بأن القراءة إذا كانت متواترة فهي قراءة صحيح ولها معنى صحيح مقبول. نعم. لعلنا إن شاء الله نأتي معنا بكتاب في توجيه القراءات من جهة المعاني يبين هذا، طالما أن القراءة ثابتة وسندها صحيح فقطعا معناها أيضا صحيح عند المتأمل. نعم.
شفنا النبات يقال فيه حياة.
يقال إيه؟
إنه فيه حياة حي.
كيف؟
الله عز وجل قال إن الذي أحياه. فيستدل بأن النبات فيه حياة ولا يقال فيه نمو بلا حياة؟
فإذا اهتز فإنزلنا ما اهتزت وربت وبات يكون زوج بهيج، هو هنا إن الذي أحياها؟
في الآية الأخرى قال إن الذي أحياها لم يحيي الموت.
نعم، هذه ما فيها إشكال. في الآية الأخرى هو يقصد هنا عودة المراد اهتزت هل النبات ولا الأرض. أما بالنسبة للحياة فحياة الأرض، وحياة الأرض إخراج ما في باطنها فهي حية، لكن النبات نامي يعني ما يقال فيه حياة التي بمعنى النمو. نعم موجود في الحياة معنى النمو وكذا والنماء هذا موجود، والأرض حياتها بإيه أيضا بإخراج ما في باطنها وكذا، فكل له حياة تناسبه. فحياة النباتات وكذا تكون بنمائها، حياة الأرض تكون بإخراج زينتها. نعم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نعم.
قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله ذلك هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس من بدئنا خلقكم في بطون أمهاتكم، ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده طفلا وكهلا وشيخا هرما، وتنبيهناكم على فعلنا بالأرض الهامدة بما ننزل عليها من الغيث لتؤمنوا وتصدقوا بأن ذلك الذي فعل ذلك الله الذي هو الحق لا شك فيه، وأن ما
ذلك تعود على كل ما مضى، ذلك ما مضى من إثبات قدرة الله عز وجل بأن الله هو الحق. لماذا يذكر الله عز وجل هذه الآيات الكونية؟ ليستدل بها على توحيد الألوهية، كما أن الله عز وجل تفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير، فهل شيء من أصنامكم وأوثانكم يفعل ذلك؟ الجواب لا. إذن على ما تعبدون غيره؟ فهذا فيه الاستدلال بالربوبية على الألوهية، وأن من سواه مما تعبدون من أوثان وأصنام باطل، لأنها لا تقدر على فعل شيء من ذلك. وتعلموا أن القدرة التي جعل الله بها هذه الأشياء العجيبة لا تعذر عليها أن يحيى بها الموتى بعد فنائها ودروسها من التراب، إذ أن بدء الخلق أشق في وأشد في من جهة العقلية من الإعادة، مع أن كل ذلك على الله عز وجل هين، وأن فاعل ذلك على كل ما أراد وشاء من شيء قادر، لا يمتنع على عليه شيء أراده. ولتوقنوا بذلك أن الساعة التي وعدتكم أن أبعث فيها الموتى من قبورهم جائية لا محالة لا ريب فيها، يقول لا شك في مجيئها وحدوثها، وأن الله يبعث من في القبور، وحينئذ من فيها من الأموات أحياء إلى موقف الحساب، فلا تشكوا في ذلك ولا تمطروا فيه، وعليكم بالتوحيد وبالإيمان بالرسول، حتى إذا بعثتم يوم القيامة بعثتم بعث السعداء لا بعث الأشقياء. فكل هذا تدليل على حقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، لأن من خلق ينبغي أن يكون هو المعبود، لكن يخلق الله عز وجل ويعبد غيره، يحيي ويميت ويعبد غيره، يرزق ويعبد غيره، هذا من أشد الكفر والعياذ بالله. فهذه آيات ظاهرة حتى تكون دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. آيات ظاهرة، أتنكرون شمسا وقمرا؟ أتنكرون أرضا ينزل عليها الماء وهو من الله فلا أحد يستطيع أن ينزله فتهتز الأرض وتربو وتخرج ما في زينتها؟ أتنكرون أطوار هذه الأجنة خلقا من بعض خلق؟ طبعا هؤلاء ما كانوا في وقتها يعني قد انكشف لهم هذه الأطوار من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 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 آخره، ثم الأمر الذي يتضح لنا الآن بالرؤية البصرية عبر الأجهزة وعبر التقدم العلمي وكذا، ولكن هم عندهم معنى أيضا فهموه من هذه الآيات ومعنى متصور هذه الآيات. فالأجنة بما تمر من أطوار يضع منية، ثم بعد 9 أشهر يتلقاه جنينا بعد ذلك. هذه الأطوار التي تكون في داخل هذا البطن في الإجمال يعرفونها، على التفصيل الذي نعرفه نحن الآن فلم يكن من قبل، والله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك أيضا، فإن الله عز وجل يخرج ويظهر ويكشف أمور دلالة قدرته سبحانه وتعالى في كل عصر بما يناسبه. لكن اعلم أن الناس متعبدون بالقرآن، وأن الناس مخاطبون بالقرآن في سائر عصورهم، وأن المعاني الظاهرة لهم في كل عصر من العصور هي المعاني التي قامت بها حجر الله سبحانه وتعالى إيه عليهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، قال رحمه الله يقول تعالى ذكره ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بالألوهية بغير علم منه بما يخاصم به ولا هدى يقول وبغير بيان معه لما يقول ولا برهان ولا كتاب منير يقول وبغير كتاب من الله أتاه لصحة ما يقول منير يقول ينير عن حجته وإنما يقول ما يقول من الجهل ظنا منه وحسبانا. وذكر أنه عني بهذه الآية والتي بعدها النضر بن الحارث من بني عبد الدار.
نعم، وهذا داخل يدخل فيه كل من جادل بالباطل من أهل بدع الأهواء من المشركين من اليهود من النصارى، كل من تكلم ودفع حجج الله عز وجل بغير علم فهو داخل في الآية، نزلت في شخص مخصوص أو لم تنزل فإن العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
القول في تأويل
الناس وهم كثر من يجادل ويخاصم في الله في توحيده سبحانه وتعالى وفي دينه وشرعه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، واعلم أن كل صاحب باطل إنما يجادل بغير هدى ولا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كل أهل البدع والأهواء ما عندهم هذا. فهذه الآية عامة حتى في أهل البدع والأهواء، حتى في أهل البدع والأهواء، لأنه لا دليل عندهم على الباطل، اللي ما في دليل أصلا من كتاب ولا من سنة على باطل، إذ أدلة الحق حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فالحق والحق أقول. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، يقول تعالى ذكره يجادل هذا الذي يجادل في الله بغير علم ثاني عطفه. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وصف بأنه يثني عطفه وما المراد من وصفه إياه بذلك، فقال بعضهم وصفه بذلك لتكبره وتبختره، وذكر عن العرب أنها تقول جاءني فلان ثاني عطفه إذا جاء متبخترا من الكبر.
ومنه قول في كعب شغله النظر فيه في عطفه. نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثاني عطفه يقول مستكبرا في نفسه، وقال آخرون بل معنى ذلك لاوين رقبته.
نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن مجاهد قوله ثاني عطفه قال رقبته، وساق بسنده عن مجاهد مثله، وساق بسنده عن قتادة ثاني عطفه قال لاوين عنقه، وساق بسنده عن قتادة مثله، وقال آخرون معنى ذلك أنه يعرض عما يدعى إليه فلا يسمع له. ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ثاني عطفه يقول يعرض عن ذكري، وساق بسنده قال عن ابن زيد قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله قال لاويا رأسه معرضا موليا لا يريد أن يسمع ما قيل له، وقرأ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، وساق بسنده عن مجاهد قوله ثاني عطفه قال يعرض عن الحق. قال أبو جعفر وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى، وذلك أن من كان ذا استكبار فمن شأنه الإعراض عما هو مستكبر عنه ولي عنقه عنه الإعراض. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف هذا المخاصم في الله بغير علم أنه من كبره إذا دعي إلى الله أعرض عن داعيه ولو
أنه من كبره
إذا دعي إلى الله أعرض عن داعيه ولو عنقه عنه ولم يسمع ما يقال له استكبارا.
نعم. مثل قوله تعالى ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فهذا أعرض عن حجج الله عز وجل استكبارا وعنادا، وقد يضيف مع ذلك العلامة الحسية في لي العنق والاستكبار والنظر في عطفه وكذا والإعراض بوجهه، وقد يكون الإعراض إعراض القلب عن التدبر وإعراض الأذن عن السماع والاستجابة كشأن المستكبرين، فلا أظلم من هذا الصنف. نعم.
وقوله ليضل عن سبيل الله يقول تعالى ذكره يجادل هذا المشرك في الله بغير علم معرضا عن الحق استكبارا ليصد المؤمنين بالله عن دينهم الذي هداهم له ويستذلهم عنه له في الدنيا خزي، يقول جل ثناؤه لهذا المجادل في الله بغير علم في الدنيا خزي وهو القتل والذل والمهانة بأيدي المؤمنين فقتله الله بأيديهم يوم بدر، كما وساق بسنده عن ابن جريج قوله في الدنيا خزي قال قتل يوم بدر، وقوله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق يقول تعالى ذكره ونحرقه يوم القيامة بالنار، وقوله ذلك بما قدمت يداك يقول جل ثناؤه
فكل من جادل بالباطل فإن الله عز وجل يذيقه الخزي في الدنيا، والخزي في الدنيا إنما هو من هزيمته وعدم الترويج ولضلاله وانحرافه، فإن ذلك يعود إلى الاضمحلال والزهوق، كما قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما من صاحب باطل ترفع له راية وتبقى على الدوام، وإن أينعت ثمرة هذا الباطل زمانا إلى أنها تعود تلك الراية بعد ذلك منتكسة، فلا أثر لها ولا رواج لها إلى الدوام. فهذا الخزي، ثم إنه يكفي خزيا أن يمقته أهل الحق، أن يمقته أهل الحق. اليوم أخبرت بموت يعني بعض هؤلاء المفسدين، وإن لم يكن يعني صاحب فكرة أو كذا، لكن أيضا من المفسدين يعني بالاعتداء على الناس وكذا، بدل من الواحد يقول مثلا رحمه الله، قلنا الحمد لله الذي أراحنا الله منه، مع أننا لا نكفره، واخد بالك، لكن الحمد لله الذي يريح الله عز وجل إذا راح الله عز وجل الناس من هؤلاء الأشرار. فإذا وصل إلى الإنسان أيضا وإلى مسامعه بعض هؤلاء الذين بدعوا له، قد يسجد لله شكرا، ما هو يقول رحمك الله، واخد بالك، كما فرح الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا هذا الرجل صاحب العلامة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن علي رضي الله عنه سجد شكر الله عز وجل. فقد يشكر الإنسان، ولهذا يقول العلماء بأن سجود الشكر إنما يكون في حصول نعمة أو دفع إيه؟ أو دفع مضرة. لا شك أن موت هؤلاء راحة للبشر من شر هؤلاء، والحمد لله. فهذا الخزي في الدنيا يكفي أن هؤلاء يمقتون من أهل الخير وينبذون ولا يذكرون إلا بسوء. فماذا عسى أن نقول في علي الجمعة هذا، ولا سعد الدين هلالي، ولا كريمة، ولا أمثال هؤلاء، ماذا عسى أن تقول فيهم إلا التحذير منهم، وإلا دعاء الله عز وجل عليهم أنه إن لم يسبق في علم هدايتهم أن الله عز وجل يقسم ظهورهم حتى يأمن الناس ضررهم وشرهم. فهذا الخزي في الدنيا وفي الآخرة ينتظرهم، إن ماتوا على ذلك ولم يتوبوا ينتظرهم العذاب الأليم. نعم نعم، هذا أثر. ها صح، إيه نعم، يعني المؤمن، المؤمن مستريح من نصب الدنيا وبلائها وكذا ومقبل على ربه، والفاجر مصراح، إيه نعم، لكن لن يستريح. نعم، وقول الناس العاقل فلان ده ربي لا ريحه، هذا غلط، الله أعلم هو مقبل على ماذا. إنما المؤمن، المؤمن هو الذي يقبل على الله عز وجل في هذا النعيم، فقد استراح من عناء الدنيا. نعم،
وقوله ذلك بما قدمت يداك، يقول جل ثناؤه ويقال له إذا أذيق عذاب النار يوم القيامة: هذا العذاب الذي نذيقكه اليوم بما قدمت يداك في الدنيا من الذنوب والآثام واكتسبته فيها من الإجرام، وأن الله ليس بالظلام للعبيد.
فالباء سببية، ذلك بما قدمت يداك دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فإن عذب الناس عذب بإيه؟ بما يستحقون. ولهذا لما كان يقول رسلان لو أن الله عز وجل عذب المطيعين أو أدخل العاصين النار وأدخل المطيعين الجنة، لما سئل عما يفعل، أدخل العاصين الجنة وأدخل الطائعين النار، ما كان يسأل عما يفعل، يقول هذا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح الله قدر على كل شيء، لكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى لو أدخل طائعا النار فإنما يدخله بسبب، يدخله بسبب، وإذا تجاوز عن عاصر وادخله الجنة فأيضا بسبب. نعم،
وأن الله ليس بظلام للعبيد، يقول وفعلنا ذلك لأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعاقب بعض عبيده على جرم وهو يغفر مثله من آخر غيره، أو يحمل ذنب مذنب على غير مذنب فيعاقبه به ويعفو عن صاحب الذنب، ولكنه لا يعاقب أحدا إلا على جرمه، ولا يؤذب أحدا على ذنب يغفر مثله لآخر إلا بسبب استحق به منه مغفرته.
نعم، نقف هنا، ومن الناس من يعبد الله.